صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله يتناول صفحات من حياة مؤلف مستمسك العروة الوثقى، زعيم الطائفة ومرجعها الأعلى في زمانه، آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم، المتوفى سنة 1390 للهجرة. بطبيعة الحال لا يتيسر لنا في هذه الفرصة أن نتعرض إلى تمام سيرته رحمة الله عليه، لتنوعها وتشعب أطرافها وكثرة تفاصيلها، ولكننا سوف نأخذ صفحات من كتاب سيرته رضوان الله عليه. الصفحة الأولى من صفحات الشباب عندما شارك في القتال والعمل العسكري ضد الاحتلال البريطاني تحت قيادة آية الله السيد محمد سعيد الحبوبي رحمه الله، الذي قاد الحركة المسلحة ضد البريطانيين. البريطانيون أرادوا احتلال العراق والسيطرة عليه وطرد الأتراك العثمانيين منه، وكانوا يراهنون على أن شيعة العراق وعلماء الدين سوف ينتفضون على الأتراك ويتخلصون منهم، نظرا لوجود ممارسات طائفية لدى هؤلاء ضد مذهب أهل البيت عليهم السلام. فكان البريطانيون يتوقعون ما دام الأتراك يمارسون هذه السياسة الطائفية بإقصاء أتباع أهل البيت وباضطهادهم والحجز على حرياتهم العامة، كانوا يتوقعون أن يقوم الشيعة وعلماؤهم بمساعدة البريطانيين ضد الأتراك. إلا أن الذي حدث أن علماء الشيعة رأوا في البريطانيين استعمارا للبلاد وإفسادا، وأنه يفصلهم عنهم فواصل كثيرة بالإضافة إلى الجوانب السياسية، فهناك أمر الولاية الدينية، نظرا لأن البريطانيين على الأقل بحسب الظاهر هم مسيحيون، وهم بالتالي في حكم الكفار بالقياس إلى الأتراك الذين يرفعون ولو ظاهريا راية الإسلام، فهم بحكم المسلمين، وآنئذ لا يمكن أن تكون ولاية لكافر على مسلم. فتحالف علماء الشيعة وعشائر العراق الشيعية مع الأتراك العثمانيين، وحاربوا الإنجليز في مواقع متعددة. في بعض هذه المعارك، وقيل إنها في معركة الشعيبة، كان السيد الحكيم رحمة الله عليه، وكان في أوليات شبابه، مشاركا في القتال مع عدد من علماء الدين وطلاب الحوزة العلمية، لما شخصوه من وظيفة شرعية في هذا المجال. هذه صفحة من الصفحات المبكرة في حياة مرجع الطائفة رضوان الله عليه. صفحة أخرى لو فتحناها هي الصفحة العلمية، ذلك أن السيد الحكيم أخذ العلم عن أعيان وأساتذة البحث الخارج من مراجع الدين والعلماء البارزين في النجف الأشرف، وكان في طليعتهم على الأقل لبرهة من الزمان السيد اليزدي، السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى في الفقه، والآخند الخراساني صاحب كفاية الأصول، ولكن أكثر تلمذته كانت على تلامذة هذين العلمين، ومنهم الشيخ ضياء الدين العراقي. وقد تأثر السيد الحكيم رحمه الله بهذا الأستاذ تأثرا كبيرا في مبانيه الفقهية ومسالكه الأصولية، أكثر مما تأثر بأي أستاذ آخر. درس أيضا وأخذ العلم عن المحقق النائيني رحمة الله عليه، وعن غير هؤلاء من العلماء، حتى أصبح ممن يشار إليهم بالمرتبة العلمية العالية. جاء تأليفه لكتاب المستمسك، وهو شرح استدلالي على العروة الوثقى، كعمل ابتكاري عد نقطة مهمة جدا في مناهج البحث الاستدلالي. تلاحظون أن الآية المباركة استفاد منها السيد الحكيم رحمة الله عليه في التسمية: الكتاب هو كتاب العروة الوثقى، وهو كتاب في الفقه بقي منذ تأليفه إلى الآن، يعني يمر أكثر من قرن من الزمان على تأليف هذا الكتاب، ولا يزال يتربع هذا الكتاب على سماء الكتب التي تبحث ببحث الخارج، أقل من قرن من الزمان بشكل دقيق. الآن أي فقيه إذا أراد أن يبدأ بحثا في خارج الفقه بحثا تخصصيا، يضع أمامه كتاب العروة الوثقى ويجري على منهاجه، يورد أدلة السيد اليزدي، يفسر عباراته، يناقش هذه الكلمات، قد يوافقه وقد يخالفه. هذا الكتاب ظل منذ تأليفه إلى الآن محتفظا بهذه المنزلة، ولعل إلى الآن عدد الشروحات التي صارت على هذا الكتاب أكثر من 40 شرح، قسم غير قليل منها مطبوع والقسم الآخر لا يزال مخطوطا. وكما قلنا، أي فقيه يريد أن يبدأ ببحث الخارج التخصصي لا بد أن يضع في العادة أمامه كتاب العروة الوثقى. هذا الكتاب الذي كما قلت استفاد السيد الحكيم من هذه الآية المباركة: من يكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كتاب العروة الوثقى هو كتاب الأستاذ شرح السيد الحكيم، سماه مستمسك العروة الوثقى، يعني ما هو الشيء الذي يتمسك به في الاستدلال على الأحكام الشرعية الواردة في مسائل هذا الكتاب. أهمية عمل السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه هو أول من بدأ بشرح هذا الكتاب، ففتح الطريق أمام غيره من العلماء لكي يسيروا عليه. يعني في السابق قبل أن يكتب السيد الحكيم رحمه الله هذا الكتاب لم يكن هناك شرح كامل استدلالي على كتاب العروة الوثقى. جاء السيد الحكيم فكأنه شق الطريق، مثل ما كان أنت ما تعرف توصل إلى أو بصعوبة، فيجي واحد يكسح الحجر، يعبد الطريق، يشق إليك مسار، أنت فيما بعد تجي تبني فوق هذاك، تسفلته، ترتبه، تعرضه، لكن الفضل لمن سبق. السيد الحكيم رحمه الله كان في هذا الكتاب بمثابة السابق الذي شق الطريق للعلماء من بعده. باقي العلماء اجوا اما علقوا بشيء اكثر تفصيلا، او ناقشوا المؤلف، او ناقشوا السيد الحكيم، او خالفوا الاثنين، او وافقوهما، لكن من شق الطريق وعبد السبيل وسبق الى ذلك كان السيد الحكيم رحمة الله عليه. بالإضافة إلى ذلك لديه عدد غير قليل من الكتب في الأصول، عنده حقائق الأصول وعنده عدد من الحواشي على كتب فقهية وغير فقهية، وكان من أوائل بل أول من كتب منهاج الصالحين بصورته المعروفة الآن. كان في الغالب سابقا الرسالة العملية هي رسالة السيد أبي الحسن الإصفهاني وسيلة النجاة، وقبلها نجاة العباد. طيب، جاء السيد الحكيم وكتب عبارة جديدة وأسلوبا جديدا هو منهاج الصالحين، وبقي منهاج الصالحين فيما بعد هو الرسالة العملية المتداولة الأكثر بين العلماء. أي عالم يجي فيما بعد يزيد على هذه منهاج الصالحين، ينقص، يعلق، يغير في صيغة الفتوى، لكن المحتوى العام والنظام الذي كتبه السيد الحكيم في هذا الكتاب والرسالة العملية لا يزال هو القائم. هذه الصفحة العلمية فيها أيضا مجال للحديث، لكننا سوف نفتح صفحة أخرى من صفحات حياته، هي في تقديرنا الصفحة الأبرز والأهم التي ينبغي التعرف عليها من قبل المؤمنين، حتى يتبين لهم جانب من أدوار المرجعية الدينية في مختلف الفترات. مرجعية السيد الحكيم بدأت منذ ما بعد مرجعية السيد أبي الحسن الإصفهاني. سيد الإصفهاني توفي سنة 1365 هجرية، فقلد السيد الحكيم منذ ذاك الوقت في قسم من العرب وقسم من غير العرب، لكن القسم الأكبر كان يقلد السيد البروجردي رحمة الله عليه، كما ذكرنا في بعض المحاضرات السابقة عن حياة السيد البروجردي. لكن منذ ذلك الوقت كان هناك قسم من العرب، بل قسم من غير العرب من الفرس يرجعون إلى السيد الحكيم. لكن ما أن توفي السيد البروجردي سنة 1380 هجرية، حتى صارت المرجعية العليا العامة للسيد الحكيم رحمة الله عليه. يعني صار مع وجود علماء كبار إلى جانبه وفي فترته، إلا أن مرجعيته كانت مرجعية عامة، وكان من حوله يعتقدون بهذه المرجعية مع جلالة شأنهم وعظمة منزلتهم. لهذه المرجعية الدينية التي صارت مرجعية عامة من 1380 إلى 1390، 10 سنوات، لكن كان إليها أدوار مهمة جدا تجاوزت هذه الفترة الزمنية من حيث التأثير. أول ما نلاحظ من ملامح هذه المرجعية أننا وجدنا تنظيما جديدا للارتباط بين المرجعية الدينية وبين المقلدين عبر المبلغين والوكلاء ذوي الكفاية. الآن لو واحد يرجع إلى تلك الفترة سوف يجد أن الذين عينوا وكلاء واعتمدوا من قبل مرجعية السيد الحكيم رحمه الله، سواء في داخل العراق أو في خارج العراق، نجد أنفسنا أمام شخصيات علمية وفكرية مهمة، وكان إليها موقع اجتماعي مؤثر. كان هناك سعي من قبل مرجعية السيد الحكيم رحمه الله في أن يكون هناك وكلاء في مختلف المناطق على مستوى من الكفاءة العلمية والكفاءة العملية. وتبع هذا الأمر عدة أشياء: تنظمت العلاقة بين المرجعية الدينية وبين عامة الناس. تعلمون أن هناك بعض القضايا لا بد أن يكون للمرجع فيها حكم ولائي ومباشرة، مثل الأمور الحسبية، بعض قضايا الأوقاف، بعض قضايا المواريث، بعض قضايا الولايات، الحقوق الشرعية، الأخماس. طيب، هذه كلها تحتاج إلى شيء من التنظيم وسهولة التواصل. في زمان مرجعية السيد الحكيم وعلى أثر انتخاب هذا العدد الجيد من الوكلاء والممثلين، تم تنظيم مثل هذه العلاقة. في السابق كان ينقل مثلا أنه في قضية الأخماس والحقوق الشرعية كمثال، أنا إذا رحت إلى الحج وصادفت بعثة المرجع أو أحد من طرف المرجع، أشيل مقدار ما لدي من الحقوق الشرعية أعطيها وياه. إذا صادف أن رحت إلى الزيارة أفعل ذلك، أو إذا شفت أحد رايح إلى الزيارة أفعل ذلك. لكن فيما بعد هالفترة إحنا وجدنا تنظيما لمثل هذه العلاقة، سواء فيما يرتبط بقضايا الولايات أو قضايا الحقوق الشرعية. هذا واحد من الأمور المهمة. طبعا أثر هذا على أن صار هناك قدرة بيد المرجعية الدينية على تمويل بناء المدارس الدينية، على استقطاب الطلبة وإعطاء الرواتب. فشهدت النجف الأشرف وكثير من المناطق الأخرى غيرها توسعا جيدا في أمر طلبة العلم والدراسة الدينية، نظرا لترتيب هذه العلاقات التي ذكرناها. هذا واحد من الملامح التي نقرأها في مرجعية السيد الحكيم رحمة الله عليه. أمر آخر نلاحظه، وهو توجه هذه المرجعية إلى الوجودات الشيعية أو التي يمكن أن يكون لها ارتباط بالتشيع. ذكرنا في محاضرة لعل الإخوة سمعوها عن تاريخ الشيعة الخوجة في شرق أفريقيا، وكيف انتقلوا من مرحلة الكمون والخمود إلى مرحلة الانطلاق والتأثير. وذكرنا في حينها أن من النقاط الفاصلة كانت عندما جاء مندوبون عن هذه الجماعة، جماعة الشيعة الخوجة الاثني عشرية، إلى النجف الأشرف وقابلوا السيد الحكيم رحمه الله. انتهى هذا إلى اهتمام ووضع برنامج استطاع الخوجة من خلاله أن ينمو نموا مهما، وأن يتوجهوا إلى جوارهم من غير الخوجة، وأن يؤثروا في تشيع القارة الأفريقية. تحدثنا عنه بشكل مفصل في تلك المحاضرة، لا نحتاج إلى إعادته الآن. أكثر من هذا، غير الوجودات الشيعية، حتى الوجودات اللي كان إلها تاريخ مع التشيع لكن التشيع انحسر عنها، كالعلويين أيضا صار اهتمام بهم. العلويون تختلف التقديرات، في أعدادهم، البعض يقول أنهم في تركيا يصلون إلى قريب 20 مليون، نحن لا نعلم عن العدد الحقيقي ولكن هذه تقديرات تذكر. البعض يقول أنهم في محيط بلاد الشام بما يشمل لبنان يتجاوزون 2 مليونين. هؤلاء كانوا في وقت من الأوقات شيعة، أو قسم منهم لا أقل كانوا شيعة، على أثر ظروف سياسية وغير سياسية وانقطاع حصل بينهم وبين الحالة الشيعية، فإن قسما منهم تورطوا في، على أثر الجهل على أثر الانقطاع، تورطوا في أمور كالغلو وكالاستخفاف بقضايا العبادات وما شابه ذلك، وضيعوا الطريق. بالتالي مرجعية السيد الحكيم رحمه الله سعى من أجل استقطاب هؤلاء وأرسل خلفهم وحاول أن يعين لهم وكلاء وعلماء يستطيعون التواصل معهم والتخاطب معهم وتثقيفهم واستعادة هذا الجمع ولو بنسبة من النسب إلى جذوره الشيعية الأصلية. هذا أيضا نحن نلاحظ من ملامح نشاط وتحرك هذه المرجعية، نلحظ مثل هذا الملحظ. في الجانب الثقافي وجدنا هناك حركة جيدة بالذات في العراق عندما بدأ بتأسيس سلسلة مكتبات باسم مكتبات آية الله العظمى الحكيم العامة، التي يقول بعض الكتاب أنها وصلت في فترات معينة إلى قريب من 70 مكتبة على مستوى العراق تبذل الكتاب وتستقطب الشباب وتحاول أن توصل الفكرة الحقة إلى هذه المجاميع. هذا كان ضمن برنامج بالذات في العراق لمواجهة التوجهات الانحرافية، ولا سيما مع بروز الحالة الشيوعية والحالة البعثية بعد الانقلاب على الملكية، وهذا من الأدوار المهمة التي قام بها السيد الحكيم رحمة الله عليه. هذا موضوع مفصل، أنا أحاول أن أضغطه قدر الإمكان وأوصل إليك الفكرة بعبارات وإن كان المجال ضيق من حيث الوقت. صل على محمد وآل محمد. الملكية في العراق تم الانقلاب عليها سنة 1958 ميلادية، وجاء قائد عسكري معروف عبد الكريم قاسم. في تلك الفترة كانت هناك أحزاب تنشط في الساحة العراقية، أقواها كان الحزب الشيوعي، وكان هناك أيضا بعثيون ينشطون في الساحة العراقية، غير أن نشاط الشيوعيين كان أكبر وأكثر وأعدادهم كانت أكبر، وإلهم أيضا مدد مدهم، يعني ذاك الوقت كان الاتحاد السوفيتي والفكرة الشيوعية في أوج توهجها، وكانت الحالة الشيوعية في أكثر من بلد من بلدان العالم محققة تقدم. هذول أيضا يرفعون شعارات تدغدغ أحلام الناس وعواطفهم، مثل حقوق العمال، رفع الظلم عن الطبقات الفقيرة، مشاركة الفقراء للأغنياء في الثروة، العدالة الاجتماعية، الحريات، إلى غير الاشتراكية، إلى غير ذلك من الشعارات. فكانت هذه تستقطب مجاميع غير قليلة من الناس، ولا سيما في صفوف الشباب، وأخص من ذلك في صفوف الطبقات الضعيفة والفقراء. في النجف الأشرف كان لهم توسع واضح، وكان عندهم أيضا يعني هجوم مباشر على القضية الدينية تبعا لشعاراتهم المعروفة الدين أفيون الشعوب، ويعتبرون الدين عامل كابح للشعوب يقف أمام تقدمها وأمام تحررها. لما إجا عبد الكريم قاسم هذول تنظيم قوي عنده انتشار، استطاعوا أن يسيطروا على كثير من المواقع، شكلوا جمعيات شبابية، جمعيات عمالية، تعاونيات، سيطروا على الإدارات، أصبحوا القوة الأكبر. النظام الملكي كل نهار، نظام جديد ما عنده قوة إلى الآن، القوة اللي على الساحة كانت هي الحزب الشيوعي. فبدأوا بالتوسع وبدأوا بالهجوم على الحالة الدينية أيضا، وبدأوا باستقطاب الشباب، وبدأوا يتحولوا أيضا لا يتوقفون عند الشعارات السياسية، وإنما كانوا رأس حربة ضد الحالة الدينية وضد التدين وضد الإيمان. طيب يعني قسم من هؤلاء كانوا شيوعيين عقائديين يعتقدون بالإلحاد وبعدم وجود إله وما شابه ذلك. اتطور هذا إلى ما يقوله بعض علماء الدين اللي عاصروا تلك الفترة، يقول احنا كنا في العراق في تلك الفترة في الليل كطلبة علم ما نقدر نطلع معممين، نخاف، لأن هذولا يعني كان مو فقط يسبونا ويهتفون ضدنا، وإنما من الممكن أن يتعدوا علينا بالضرب. إلى هالمقدار كان عندهم جرأة وكان عندهم تحرك. صار هالشكل حالة عامة في البلد. سيد الحكيم رحمة الله عليه قام بعدة أمور في هذا الجانب. الجانب الأول دعم فكرة تأسيس جماعة العلماء، باعتبار أن إذا أكو تنظيم سياسي يتحرك في الساحة ما تقدر تواجهه أنت بعمل فردي، تحتاج إلى أن تصنع تشكيل يستقطب هذه المجاميع الشبابية المتدينة. فأسست جماعة باسم جماعة العلماء في العراق، وهذول كانوا فيها من كبار العلماء، حتى قالوا للسيد الحكيم تعال انت صير الرئيس، قال لا انتوا صيروا حتى لو صار عليكم شيء انا ادافع عنكم، اذا صرت جزء منكم ما اقدر ادافع عنكم. طيب فأسست هذه، كان فيها علماء كبار، وكان ممن يكتب بياناتها ومقدماتها ومنشوراتها كان الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وأيدت من قبل العلماء، أيدت من قبل الشيخ مرتضى آل ياسين، أيدت من قبل السيد الحمامي، أيدت من قبل الميرزا مهدي الشيرازي، أيدت من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليهم جميعا. حتى هذه الجماعة تقوم بنشاط ثقافي وديني يستقطب الفئة المتدينة ويرد على شبهات الشيوعيين التي كانوا يطرحونها. هذا فد عمل دعمه السيد الحكيم ودفع باتجاهه، هذا واحد. الأمر الآخر، فكرت الفئة الدينية بأنه إحنا ما لازم نخلي هذا قائد الانقلاب عبد الكريم قاسم ينفرد به الشيوعيون، هو مو شيوعي، هو يريد يحكم. طيب وكان يحاول أن يتقرب إلى عامة الناس، حالة شعبية وجماهيرية وإلى آخره، وإلى مقدار معين أيضا قدر يحقق هذا الأمر، لكنه لم يكن شيوعيا. الشيوعيون كانوا يريدون أن يجروه إليهم، فيكتبون دائما إليه اسم الزعيم نصير السلام عبد الكريم قاسم، هذا شعار السلام كان الشيوعيون يرفعونه. فهذول جماعة العلماء والفئة الدينية كانوا يتحدثون عنه باعتباره نصير الإسلام مو نصير السلام. طيب يعني هذا بالنسبة إلى الدين ينبغي أن يكون مناصرا لا مناصرا للشيوعية، محاولة لتحييد الرئاسة وقائد الانقلاب عن ماذا؟ عن الشيوعيين. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، دخل السيد الحكيم على خط المواجهة مع الحالة الشيوعية فأفتى فتوى مهمة جدا اللي كان إليها آثار كبيرة، استطاعت أن مو فقط توقف المد الشيوعي وإنما أن تكسر الهالة التي صنعها الشيوعيون حول أنفسهم وتوقف من عملهم وتمهد لأعدائهم أن يضربوهم ضربة قوية. وجه سؤال إلى السيد الحكيم نظرا لأنه هؤلاء الشيوعيون كما قلنا أحيانا يجون إلى الشاب المؤمن شاب العادي يقول له هل أنت ضد العدالة الاجتماعية؟ يقول لا. هل أنت ضد حقوق العمال؟ كلا. هل أنت ضد المساواة بين الغني والفقير؟ كلا. طيب ليش ما تنتمي إلى الحزب الشيوعي؟ حزب الشيوعي هذا يريد يسوي هالأشياء، أنت فقير يساويك ويا الغني، أنت عامل يطالب بحقوقك، أنت تريد الحرية يسعى من أجل حريتك. قل طيب الشيوعية ممكن ما يجوز كذا، أنا أصلي. قل خليك على صلاتك اللي تريد. بعد ما ينتمي إلى الحزب الشيوعي يبدأون بتغيير أفكاره وعقائده وينهون عنه هذا الارتباط الديني. فذهب قسم من الشباب وانتموا إلى الحزب الشيوعي وهم لا يعلمون بهذا الأمر، فاستفتي السيد الحكيم رحمه الله في هذا المعنى فكتب فتوى هي الفتوى المعروفة الشيوعية لا يجوز الانتماء للحزب الشيوعي، فإن الشيوعية كفر وإلحاد أو هي ترويج للكفر والإلحاد. حتى إذا أنت ما معتقد بالأفكار الشيوعية في قضايا الدين والله، مجرد انتماء الإنسان إلى الحزب الشيوعي يعتبر ترويجا للإلحاد وتشجيعا عليه، بالتالي هذا راح يصير حزب قوي. أنت ممكن تصلي كمثال وأنت شيوعي، ولكن أنت بهذا تعظم وتقوي من يروج للإلحاد وللكفر. صدرت هذه الفتوى من السيد الحكيم. بعض العلماء سمعته يقول إحنا كان المقرر أن نروح ننشرها، بمجرد صدورها ننشرها على مستوى العراق في الجريدة الرسمية، وكنا نخفي هذا إخفاء تاما. هو يتكلم بتفاصيل كثيرة عن كيف إجوا إليه من قبل بيت السيد الحكيم رحمة الله عليه وراحوا إلى بغداد في الليل. في الليل هناك بعمليات معينة وصلوا الفتوى الأصلية إلى جريدة من الجرائد على أساس تنطبع في الليل والفجر هي تكون واصلة إلى كل مكان، لأنهم كانوا يخشون لو أن الشيوعيين علموا بأن هؤلاء يحملون الفتوى من الممكن أن يقتلوهم أصلا، من الممكن أن يصادروا الفتوى يمنعوا من صدورها في الجرائد نظرا لقوتهم. فيقول مع الفجر كانت كل العراق قد غطي من خلال الصحافة بفتوى السيد الحكيم رحمة الله عليه وبالبنط العريض الشيوعية كفر وإلحاد. لما صار هذا وفي النجف الأشرف تم تكثير هذه الفتوى، بعد الناس أخذوا حريتهم في المواجهة وخنع هؤلاء الشيوعيين وأرخوا رؤوسهم، وجت الوفود المؤيدة للسيد الحكيم من مختلف أماكن العراق، من البصرة جايين وفود في اللوريات وفي الباصات وفي السيارات من أجل تأييد هذه الخطوة التي قام بها السيد الحكيم. فضربت الشيوعية ضربة قوية جدا، حتى أعدائهم وإن كانوا ليسوا متدينين، البعثيون ليسوا متدينين ولا يعتقدون بالسيد الحكيم، ولكن مع ذلك من خلال هذه الفتوى ضربوا أيضا منه الشيوعيين، فاجتمعت عليهم كل السكاكين كما يقولون. ولذلك منذ ذاك الوقت تقلصت دور الشيوعيين في العراق وتراجع بقوة، وذلك ببركة هذه الفتوى التي أصدرها المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه. أي كانت من المفاصل الأساسية التي قام بها السيد. تصوروا البعثيون أنه صار في مصلحتهم هذا الأمر، لكنه أيضا السيد الحكيم عندما بدأ البعثيون يحاربون الأكراد على أسس قومية، هذول أكراد وإحنا عرب، طيب، وأرادوا من السيد الحكيم أن يؤيد خطواتهم في ذلك، السيد الحكيم أصدر فتوى بحرمة محاربة الأكراد، لأنه ذاك كردي وأنا عربي لازم أسيطر عليه ولازم أخذ حقه ولازم أضربه، هذا ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا اللي خلى البعثيين يحنقون على السيد الحكيم رحمة الله عليه ويبدأون في مضايقته، لكنه كان صامدا في هذا الجانب رضوان الله تعالى عليه. هذه صفحة من الصفحات المشرقة والناصعة من مرجعية السيد الحكيم، وهي صفحة أيضا نجدها في حياة المرجعيات الدينية عموما، أنه عندما يرون هناك تهديدا للحالة الدينية والحالة الإسلامية يقدمون في مقاومة ذلك التحدي والتهديد ويدخلون في الميدان بكفاءة. سيد الحكيم بعد مرور 81 سنة انتقل إلى رحمة الله عز وجل في سنة 1390 هجرية، بعد أن خلف من الذكر الطيب ومن هذا البناء المرجعي والبناء المؤسساتي العدد الكبير من المدارس من المكتبات من الثقافة العلمية من الكتب، شيئا لا يزال يعطي ثماره، وخلف أيضا عدد من الأولاد منهم المجتهدون والفضلاء، وبعضهم تسنم سدة المرجعية ولو بحدود معينة وكان لهم دور كبير جدا، لكن أكثرهم بالتالي مضوا شهداء في سبيل الله عز وجل. سيد الحكيم كان عنده 10 أبناء ذكور، 10 من الأبناء الذكور، 8 منهم قتلوا قتلا، يعني 80% من أبنائه الذكور يقتلون قتلا، 2 فقط توفوا بشكل عادي، وإلا الباقي كلهم قتلوا قتلا، منهم من كان مجتهدا مسلما، منهم من كان في طريقه للاجتهاد، منهم من كانت تعقد عليه الآمال ولكنهم ذهبوا، وبالذات في أيام المقبور صدام حسين، هذا جرد سيف البغي على هذه العائلة الشريفة، على أبناء السيد الحكيم المباشرين وعلى أحفاده وعلى بني إخوته، المجموع قريب 50 واحد، الأبناء المباشرون للسيد الحكيم الذين ذهبوا شهداء 10 أشخاص. نعم، سيد محمد باقر رحمة الله عليه كان آخرهم على يد أيتام صدام وأزلام صدام من قاعدة البعثيين وبعثيي القاعدة اللي ذهب ضحية هؤلاء في التفجير المعروف قبل 10 سنوات عند مشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مو غريب، ولسنا على الأعقاب يقول الشاعر تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، ها هذه الأسرة الشريفة، الأسرة الهاشمية، نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، متى كان في المؤخرة، متى كان يموت حتف أنفه؟ كانوا يموتون في المعارك شهداء، وفي السجون يموتون ويسمون ويقتلون، كل ذلك من أجل نصر الدين ونصر الإسلام. لا غرابة في أن هؤلاء يذهبون أيضا شهداء في هذا الطريق، هم يسيرون على نهج آبائهم. مذاك حميد بن قحطب في ليلة واحدة قتل 60 علويا كما نقل عنه، وإحنا كنا نتعجب أنه كيف يصير هذا، ها قد أرانا الزمان من ابن واحد 80% من أبنائه يذهبون شهداء في هذا الطريق، طريق الإسلام وطريق الدين وطريق الفضيلة. يقول أحدهم: إجيت إلى بغداد مسافر، وكان بيني وبين حميد بن قحطبة رئيس شرطة المهدي العباسي علاقة، فدعاني إلى منزله: تعال ما دام أنت جاي مسافر، تعال عندنا على الغداء. شهر رمضان جاء، وضع الطعام فجلس يأكل معي. قلت له: سبحان الله، أنا مسافر لا يجب علي الصيام، أكل هذا طبيعي، أنت شكو، أنت في بيتكم وفي بلدتك كيف تأكل في شهر رمضان؟ قال: ذاك حديث أعرض عنه، ما أريد أحكيه. قلت له: هسه نتحدث شوف شكو. فقال: ذات ليلة دعاني خادم المهدي، مو الرشيد، بعض الناس ينقلها الرشيد، الصحيح هو المهدي. فدعاني في الليل، قلت: ايش صاير؟ موضوع يبدو مهم. فذهبت إليه، قال: كيف أنا عندك يا حميد؟ قلت: أفديك نفسي ومالي، تروح. بعدها بفترة في نفس الليلة استدعاني، رجعت قلت: ايش صاير نص الليل مرة ثانية يدعوني؟ اجيت عنده، قال: كيف أنا عندك؟ قلت: أفديك نفسي ومالي وأهلي وديني. فقال: إذن اتبع هذا ومر وافعل ما يأمرك به. فرحت وراه، فتح باب السجن، دخلنا إلى غرفة شفت فيها شباب لا يزالون من نسل رسول الله، شبابا هاشميين رأيت في تلك الدار، فقال: خذ أعناقهم. فشوية ترددت، قال: ألم تقل للأمير أنك تفديه نفسك ومالك وأهلك ودينك؟ خلاص بعد. يقول: فأخذت أعناقهم. فدعا غرفة ثانية متوسطي الأعمار، وأيضا قطعت أعناقهم. الغرفة الثالثة شيبة، آخر واحد من الشيبة التفت إلي وقال لي: يا فاسق، ماذا تقول لرسول الله يوم القيامة إذا جئته وقد قتلت 60 من ذريته؟ شو تقول لذاك الوقت؟ يقول: أنا بعد الآن شي يفيدني أن أصوم، شي يفيدني أن أصلي، أنا قاتل 60 واحد، أتعب نفسي على الصيام لشنو؟ محتاج. هؤلاء قتلوا لأجل أنهم كانوا من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. مذاك الشاعر يقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. هذا هو جزاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أليس المرء يحفظ في ولده؟ هذا الشاعر جاوب عليه: ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة، فمغيب كالبدر يا صاحب العصر، فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا، ومكابد بالسوم يا أبا محمد الحسن ومكابد بالسوم قد سقيت حشاشته نقيعة ومصفد يا موسى بن جعفر يا أبا الحسن ومصفد لله سلم أمر ما قاسى جميعه ومضرج بالدم يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله ومضرج بالدم آثر عزه وأبا خضوع أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وأعظم علي لون عناعي على حسين أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسيف وابكي على ابوهم كثير الابن ملجئ وانت اسالوني يا خلاق عن ياه وعظايا كل المصايب هونايتها مصيبه أفاطم لو خلت الحسين مجدلا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات